الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي رواية وإلا رجعت على الآخر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على وجوب التورع عن التكفير للغير بدون برهان من كتاب أو سنة أو إجماع، معها الفهم الصحيح، فلا يكفر أحد من المسلمين إلا ببرهان كما أسلفت من دليل من أدلة الكتاب والسنة. وفي الحديث دليل على أن من اتهم أو رمى أخاه المسلم بالكفر أو المسلمة بالكفر، فإما أن يكون كما قال ببرهان يأتي به فهو كما قال كافر، وإن لم يكن كذلك رجعت كلمة الكفر عليه وباء بها وصار ظالما لأخيه المسلم. والمقصود أن آخر الحديث يفسر أوله،
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الإيمان 74 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله.
الإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان كالنطق بالشهادتين مثلا، وبما هو مفروض وواجب، واعتقاد بالقلب أي ما نطق به بلسانه يعتقد معناه بقلبه، وعمل بالجوارح إذا كان من عمل الجوارح يعمل به، وإن كان من عمل القلوب فكذلك يعتقده ويعمل به، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي كلما ازداد المسلم من الطاعات المفروضات والواجبات والمستحبات زاد إيمانه، وينقص بالمعصية إذا وقع في المعاصي على اختلاف أنواعها نقص إيمانه، ويكون النقص بحسب المعصية التي يقترفها. هذا أمر ينبغي أن يعلم، بخلاف أهل البدع والضلال الذين عرفوا الإيمان بتعاريف خاطئة كالجهمية والمرجئة والكرامية والمعتزلة والأشاعرة، كل هؤلاء عرفوا الإيمان بتعاريف غير صحيحة تخالف مذهب أهل السنة والجماعة. وإن اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في جزء من الجزئيات، جزئيات الإيمان، إلا أنهم خالفوهم في أكثرها فباءوا بالإثم، وهذا أمر. والأمر الثالث أن الإيمان ليس درجة واحدة، وإنما هو درجات وأبواب، منها ما هو من أعمال القلوب، ومنها ما هو من أعمال الجوارح، ومنها ما هو من أعمال القلوب والجوارح سواء. لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب الإيمان ودرجاته وأقلها بهذا المثل، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أعلى شعب الإيمان وأزكاها وأرفعها درجة قول لا إله إلا الله، عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها، بل استوفى أركانها وشروطها، فهي أعلى ما نطق به اللسان، لأنها كلمة جاءت النصوص بالثناء عليها وبيان مدى ما فيها من الأجر الوفير والخير الكثير. ومن ذلك ما قاله الله عز وجل لموسى عندما قال له يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأرضين السبع عامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فصارت أعلى شعب الإيمان. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة صاحب البطاقة الذي لم يوجد له عمل من الأعمال الصالحة، وإنما وجدت له أوزار في سجلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الذنوب 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فأيقن بالهلاك، فقال الله عز وجل إن لك عندنا حسنة. قال وما منزلة هذه الحسنة بالنسبة لهذه السجلات؟ قال إنك لا تظلم. فجاء ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوضعت في كفة ووضعت السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت الكفة التي فيها لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. لذا يجب أن يحرص المسلمون والمسلمات على تعلم هذه الكلمة والعمل بمقتضاها ومعرفة قدرها في ميزان الشرع الإسلامي، معرفة الأركان والشروط حتى يظهروا بأجرها. وبين الأعلى والأدنى شعب متعددة، شعب متعددة، منها الفرائض ومنها الواجبات ومنها المستحبات ومنها الأقوال ومنها الأفعال ومنها الظاهرة ومنها الباطنة. وقد ذكر هذه الشعب كثير من أئمة العلم، وأذكر أن الإمام الآجري ذكرها في كتاب الشريعة، أو اللالكائي، لا أدري أي الرجلين، فلتراجع.
عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه مرفوعا: الإيمان الصبر والسماحة.
عرف الإيمان هنا بأنه الصبر والسماحة، وهما من شعب الإيمان، فعرف الكل ببعض أجزائه. الصبر على الطاعة فيفعلها، والصبر عن المعصية فيجتنبها، والصبر على ما قضى الله وقدر من المقادير التي اختلفت أنواعها وتعددت، كل ذلك يجب الصبر عليه. والسماحة أن يكون صاحب سماحة في أخلاقه مع الناس وتعامله فيما يتعلق بحق الله وحقوق عباد الله، وأن يكون من أهل كظم الغيظ والعفو عن الناس والمسامحة فيما يستحسن التسامح فيه. فهاتان الخصلتان من الأعمال الفاضلة التي لا يلقاها إلا المؤمنون الكمل في إيمانهم، صبر وسماحة.
عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان هكذا إلى لخم وجذام. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان هكذا إلى لخم وجذام.
هذا الحديث فيه بيان ميزة من ميزات أهل اليمن، بالإضافة إلى ميزات خصهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: العلم يماني والحكمة يمانية. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أجد نفس الرحمن من جهة اليمن. وقوله عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن أرست أفئدة وألين قلوبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن بالمصافحة، إلى غير ذلك من المزايا. واليمن يقابله الشام، فكل ما كان من الحجاز وجنوب فهو يطلق عليه يمن آنذاك، يطلق عليه يمن وإلى الآن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق، وإن السكينة في أهل الغنم، وإن الرياء والفخر في أهل الفدادين، أهل الوبر وأهل الخيل، ويأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة ويأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك هنالك يهلك هنالك يهلك هنالك يهلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق، وإن
يمان سبق هذا، لأن هذا الثناء وهذا الوصف من ميزات أهل اليمن، أي أنهم أهل إيمان حق. وهذا لا ينفي أن يكون فيهم من لم يستحق هذا الوصف كغيرهم، ولكن في كثير منهم هذا الوصف: الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المدينة وأشار بيده إلى جهة الشرق أي جهة العراق وما جاورها، وليس إلى جهة نجد كما يقول بعض من قل علمهم، لأن نجد ولله الحمد بلغتها الرسالة وفيها أئمة العلم والمجددون من الحكام ومن العلماء، فيها مجددون ولله الحمد، وهي مهبط الوحي الحجاز ويتبعه نجد، كله يعني يعتبر من الأماكن التي كثر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نجد تميم، وتميم أشد الناس على الدجال إذا خرج.
نعم. وإن السكينة في أهل الغنم،
وإن السكينة في أهل الغنم، هذا فيه بيان فضل الغنم من معز وضأن، وأن أهله فيهم السكينة، فنزههم النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر والخيلاء. والعكس بالعكس، الكبر والخيلاء عند أهل الإبل الوبر والخيل، فتجدهم يترفعون على الناس بما يملكون، فهذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الدجال يأتي من جهة الشرق، والمحل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب فساد في الأرض، وأعظم فساد يقوم به ادعاؤه الربوبية ودعوة الناس إلى الإيمان بربوبيته، فيفتن كثيرا من الناس، لأنه يطوف الأرض كلها في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وبقية الأيام كأيامنا هذه، فيستطيع أن يجوب الأرض بجنوده من اليهود والخوارج إلا مكة والمدينة، فإن الله يجعل عليها ملائكة على جوانبها، فكلما أراد أن يدخلها صدته الملائكة وأرجعته خاسئا وذليلا. وأن من كان من أهل الخبث والمكر في المدينة فإنهم يخرجون إليه ويكونون من جنوده، فيبقى في الشام، آخر أمره يكون في الشام حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله ويحكم في الأرض 7 سنين ويتزوج وينجب، فإذا مات صلى عليه أصحابه ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتله غير عيسى أبدا. لهذا لما قال الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام في من زعموه أنه الدجال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إن يكونه فلن تسلط عليه، يعني لأن قاتله غيره، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بت الليلة أقرأ على الجن رفقاء بالحجون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بت الليلة أقرأ على الجن رفقاء بالحجون.
الحديث دليل على أن على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عالم الإنس والجن، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعددت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للجن في مواضع متعددة، في مكة وفي نخلة، وذلك أنهم يطلبون منه أن يعلمهم شرائع الإسلام فيذهب ويعلمهم. ومن جملة ذلك في مكة في موضعين، في الحجون كهذا الذي دل عليه هذا الحديث، وكانوا رفقاء أي أهل رفق، رفقاء.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل.
هذا الحديث فيه توجيه وإرشاد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتفكروا في مخلوقات الله تبارك وتعالى، ويتفكروا في آياته، الآيات القرآنية والآيات البرهانية والآيات الكونية، فيستفيدون من هذا التفكر قوة إيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى وربوبيته وأسمائه وصفاته وكماله الذي بيّنه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك فالمؤمنون الذين تفكروا يزداد حبهم لله، فيحبون الله فوق محبة كل مخلوق في السماوات والأرض. وأما التفكر في ذات الله وصفاته فإنه لا يجوز، لأنه يجر إلى ما لا يجوز من تشبيه الله بالمخلوق أو تعطيله عن كماله، فلا يجوز التفكر في ذات الله كيف هو وكيف صفته وكيف كذا وكذا، هذا كله لا يجوز. فالتفكر في آلائه هو المشروع، والتفكر في ذاته وأسمائه وصفاته غير مشروع.
هذا السائل يسأل يقول: إذا كان هناك شخص مريض فهل يجوز للإمام أن يرفع يديه ويدعو له بعد أداء الذكر بعد صلاة الجماعة، وبقية الجماعة تتبع الإمام برفع أيديهم والتأمين لدعائه؟
هذه الكيفية وهذه الصفة للمرضى لا أعرف لها أصل عن السلف، لكن الدعوة على العموم للمريض بالشفاء يؤجر فاعلها، ولكن لا يصلح أن تكون دعوة جماعية هكذا، وإنما كل واحد يدعو لأخيه. لو دعا له ملايين البشر صحت الدعوة، لكن بصورة جماعية إمام ومأمومين وعقب الفرائض هذه ما أحفظ مشروعيتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح، فتركها واجب. كل واحد يدعو لأخيه المسلم إما خصوصا وإما عموما.
هذا سائل من هولندا يقول: ما هي شروط النصيحة؟
النصيحة تختلف باختلاف المنصوح والمنصوح منه، فأولا النصيحة منزلتها رفيعة في الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وفي الجملة معنى الحصر والقصر لأهميتها في شريعة الإسلام. وأما تفاصيلها وكيف تكون فتختلف باختلاف المنصوح، فقد يكون المنصوح من ولاة المسلمين، أو قد يكون المنصوح له ولاية على الناس، فنصيحته تكون سرا ويكون فيها لين حتى يكون الناصح ناجحا عند المنصوح، لأنه ستر عليه ما أراد أن ينصحه بفعله أو من فعله، يعني أراد أن ينصحه ليفعله من المصالح أو يتركه إذا كان من المفاسد. وأما بقية الناس فإن أمكن أن ينصح أخاه سرا أو فردا من أفراد ولو من الكفار سرا فذاك، وإن استدعى الحال أن ينصح المنصوح علانية لأنه قد فتن الناس ببدعته أو ضلاله أو خطئه وأشاعه، فلا حرج أن يبينه باسمه وشخصه. فالمقصود أن أسباب النصيحة وأنواع المنصوحين يختلف باختلاف الناس والأماكن والمراتب والمنازل للناس.
هذا سائل يقول: من هم أهل لا إله إلا الله الصادقون؟
هم الذين علموا معناها، نطقوا بها وعلموا معناها وعملوا بمقتضاها مستوفية أركانها وشروطها وحقوقها وواجباتها.
هذا سائل آخر من هولندا يقول: امرأة طلقها زوجها وبقي معها ابنها، وفي بعض الأحيان يأتي الأب ليذهب به إلى المسجد، مسجد جماعة التبليغ، فهل لها أن تمنعه من أخذه؟
هذا السؤال عرض البارحة وأجبت عليه، وقلت في جوابي أنه لا يجوز لأبيه أن يذهب به إلى جماعة التبليغ لما عندهم من البدع والخرافات، ولما لديهم من قلة العلم لا سيما في باب الاعتقاد، يجهلون كثيرا كما قال شيخنا بن باز رحمه الله: هم جهلة في العقيدة يحتاجون إلى من يعلمهم، والذي جاهل بالعقيدة لا يصلح أن يكون معلما، وإن رآهم الناس عندهم نشاط وعندهم أذكار وعندهم، إلا أن أساس الدعوة وأساس العلم تصحيح الاعتقاد، فلا يجوز لهذا الأب أن يذهب بابنه إليهم، ولكن يذهب به إلى أهل العلم الشرعي الذين في من أوائل علمهم ومقدمات علمهم تصحيح عقيدة التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين، فيربى على هذا الأساس لا على طريقة جماعة التبليغ. ولها الحق المرأة أن تمنع الولد، ولكن تبين له السبب في المنع حتى يكون مقتنعا، وحتى يكون أبوه أيضا مقتنع. ولا شك أن في تلك البلاد من يجهل ما عليه جماعة التبليغ من البدع فيغتر بهم، لأنهم يدعون إلى الإسلام وإلى محاسن الإسلام وفضائل الإسلام وما شكل ذلك، غير أنهم لا يعرفون أسس الإسلام وقواعده.
هذا السائل يقول: رجل دخل إلى المسجد يوم الجمعة فوجد الخطيب يلقي درسا قبل الخطبة، فقال في دعائه: اللهم إنا نسألك بجاه خير البرية. فخرج هذا الرجل من المسجد وصلى الجمعة ظهرا لعدم وجود مسجد آخر قريب، هل فعله هذا صحيح وماذا يتوجب عليه وجزاكم الله خيرا؟
الفعل هكذا مباشرة وبدون تخطيط للموضوع ما يصلح، لكن كان الواجب أن ينصح هذا الإمام ليترك مسألتين. المسألة الأولى: الدرس قبل الجمعة، فإن التحلق قبل صلاة الجمعة غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة، يبين له الحكم. ثانيا: الذي سأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل البدع، لأنه لا يجوز السؤال بجاه أحد، لا النبي ولا من دونه، لا يجوز ذلك. ثالثا: إن وجد مسجد يصلي فيه الجمعة صاحبه صاحب سنة فليذهب، وإن لم يجد إلا هذا المسجد فإذا بذل النصيحة للإمام فإنه لا يترك الجمعة، بل لا بد أن يصلي وراءه، لأن بدعته ليست كفرية، ليس كافرا بهذه البدع، وإنما هو فاسق ضال عن طريق الحق في هذا الموضوع. تبذل له النصيحة ولا يترك صلاة الجمعة ولا الجماعة وراءه.
السؤال الأخير يقول من الجزائر: ما الفرق بين العقيدة والمنهج، وهل يستلزم فساد المنهج فساد العقيدة؟ بارك الله فيكم.
العقيدة والمنهج أمران لا يفترقان، بل هما مجتمعان، فالعقيدة هي الأساس والمنهج تابع لها، فإذا خالف عقيدته بمنهجه انتقص من عقيدته. وإذا رجعت إلى تعريف الإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل يزيد في الطاعة بالطاعة وينقص بالمعصية، عرفت تماما أنه لا فصل بين العقيدة والمنهج العملي.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي رواية وإلا رجعت على الآخر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على وجوب التورع عن التكفير للغير بدون برهان من كتاب أو سنة أو إجماع، معها الفهم الصحيح، فلا يكفر أحد من المسلمين إلا ببرهان كما أسلفت من دليل من أدلة الكتاب والسنة. وفي الحديث دليل على أن من اتهم أو رمى أخاه المسلم بالكفر أو المسلمة بالكفر، فإما أن يكون كما قال ببرهان يأتي به فهو كما قال كافر، وإن لم يكن كذلك رجعت كلمة الكفر عليه وباء بها وصار ظالما لأخيه المسلم. والمقصود أن آخر الحديث يفسر أوله،
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الإيمان 74 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله.
الإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان كالنطق بالشهادتين مثلا، وبما هو مفروض وواجب، واعتقاد بالقلب أي ما نطق به بلسانه يعتقد معناه بقلبه، وعمل بالجوارح إذا كان من عمل الجوارح يعمل به، وإن كان من عمل القلوب فكذلك يعتقده ويعمل به. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي كلما ازداد المسلم من الطاعات المفروضات والواجبات والمستحبات زاد إيمانه، وينقص بالمعصية إذا وقع في المعاصي على اختلاف أنواعها نقص إيمانه، ويكون النقص بحسب المعصية التي يقترفها. هذا أمر ينبغي أن يعلم، بخلاف أهل البدع والضلال الذين عرفوا الإيمان بتعاريف خاطئة كالجهمية والمرجئة والكرامية والمعتزلة والأشاعرة، كل هؤلاء عرفوا الإيمان بتعاريف غير صحيحة تخالف مذهب أهل السنة والجماعة، وإن اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في جزء من الجزئيات، جزئيات الإيمان، إلا أنهم خالفوهم في أكثرها فباءوا بالإثم. وهذا أمر. والأمر الثالث أن الإيمان ليس درجة واحدة، وإنما هو درجات وأبواب، من منها ما هو من أعمال القلوب ومنها ما هو من أعمال الجوارح، ومنها ما هو من أعمال القلوب والجوارح سواء. لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب الإيمان ودرجاته وأقلها بهذا المثل، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أعلى شعب الإيمان وأزكاها وأرفعها درجة قول لا إله إلا الله، عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها، بل استوفى أركانها وشروطها، فهي أعلى ما نطق به اللسان، لأنها كلمة جاءت النصوص بالثناء عليها وبيان مدى ما فيها من الأجر الوفير والخير الكثير. ومن ذلك ما قاله الله عز وجل لموسى عندما قال له يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأرضين السبع عامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فصارت أعلى شعب الإيمان. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة صاحب البطاقة الذي لم يوجد له عمل من الأعمال الصالحة، وإنما وجدت له أوزار في سجلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الذنوب 99 سجلا كل سجل مد البصر، فأيقن بالهلاك. فقال الله عز وجل إن لك عندنا حسنة، قال وما منزلة هذه الحسنة بالنسبة لهذه السجلات؟ قال إنك لا تظلم. فجاء ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوضعت في كفة ووضعت السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت الكفة التي فيها لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. لذا يجب أن يحرص المسلمون والمسلمات على تعلم هذه الكلمة والعمل بمقتضاها ومعرفة قدرها في ميزان الشرع الإسلامي، معرفة الأركان والشروط حتى يظهروا بأجرها. وبين الأعلى والأدنى شعب متعددة، شعب متعددة، منها الفرائض ومنها الواجبات ومنها المستحبات ومنها الأقوال ومنها الأفعال ومنها الظاهرة ومنها الباطنة. وقد ذكر هذه الشعب كثير من أئمة العلم، وأذكر أن الإمام الآجري ذكرها في كتاب الشريعة، أو اللالكائي، لا أدري أي الرجلين، فلتراجع.
عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه مرفوعا: الإيمان الصبر والسماحة.
عرف الإيمان هنا بأنه الصبر والسماحة، وهما من شعب الإيمان، فعرف الكل ببعض أجزائه: الصبر على الطاعة فيفعلها، والصبر عن المعصية فيجتنبها، والصبر على ما قضى الله وقدر من المقادير التي اختلفت أنواعها وتعددت، كل ذلك يجب الصبر عليه. والسماحة أن يكون صاحب سماحة في أخلاقه مع الناس تعامله فيما يتعلق بحق الله وحقوق عباد الله، وأن يكون من أهل كظم الغيظ والعفو عن الناس والمسامحة فيما يستحسن التسامح فيه، فهاتان الخصلتان من الأعمال الفاضلة التي لا يلقاها إلا المؤمنون الكمل في إيمانهم، صبر وسماحة.
عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان هكذا إلى لخم وجذام. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان هكذا إلى لخم وجذام.
هذا الحديث فيه بيان ميزة من ميزات أهل اليمن، بالإضافة إلى ميزات خصهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: العلم يماني والحكمة يمانية، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، وقوله عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن أرست أفئدة وألين قلوبا، وقوله عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن بالمصافحة، إلى غير ذلك من المزايا. واليمن يقابله الشام، فكل ما كان من الحجاز وجنوب فيطلق عليه يمن آنذاك، يطلق عليه يمن وإلى الآن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق، وإن السكينة في أهل الغنم، وإن الرياء والفخر في أهل الفدادين أهل الوبر وأهل الخيل، ويأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة ويأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق، وإن
يمان سبق هذا، لأن هذا الثناء وهذا الوصف من ميزات أهل اليمن، أي أنهم أهل إيمان حق، وهذا لا ينفي أن يكون فيهم من لم يستحق هذا الوصف كغيرهم، ولكن في كثير منهم هذا الوصف: الإيمان يماني والكفر من قبل المشرق. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المدينة وأشار بيده إلى جهة الشرق، أي جهة العراق وما جاورها، وليس إلى جهة نجد كما يقول بعض من قل علمهم، لأن نجد ولله الحمد بلغتها الرسالة وفيها أئمة العلم والمجددون من الحكام ومن العلماء، فيها مجددون ولله الحمد، وهي مهبط الوحي الحجاز ويتبعه نجد، كله يعني يعتبر من الأماكن التي كثر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نجد تميم، وتميم أشد الناس على الدجال إذا خرج.
وإن السكينة في أهل الغنم،
وإن السكينة في أهل الغنم، هذا فيه بيان فضل الغنم من معز وضأن، وأن أهله فيهم السكينة، فنزههم النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر والخيلاء. والعكس بالعكس، الكبر والخيلاء عند أهل الإبل الوبر والخيل، فتجدهم يترفعون على الناس بما يملكون. فهذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الدجال يأتي من جهة الشرق، والمحل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب فساد في الأرض، وأعظم فساد يقوم به ادعاؤه الربوبية ودعوة الناس إلى الإيمان بربوبيته، فيفتن كثيرا من الناس لأنه يطوف الأرض كلها في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وبقية الأيام كأيامنا هذه، فيستطيع أن يجوب الأرض بجنوده من اليهود والخوارج إلا مكة والمدينة، فإن الله يجعل عليها ملائكة على جوانبها، فكلما أراد أن يدخلها صدته الملائكة وأرجعته خاسئا وذليلا. وأن من كان من أهل الخبث والمكر في المدينة فإنهم يخرجون إليه ويكونون من جنوده، فيبقى في الشام، آخر أمره يكون في الشام حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله ويحكم في الأرض 7 سنين ويتزوج وينجب. فإذا ما تصلى عليه أصحابه ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتله غير عيسى أبدا. لهذا لما قال الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام في من زعموه أنه الدجال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إن يكونه فلن تسلط عليه، يعني لأن قاتله غيرك، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بت الليلة أقرأ على الجن رفقاء بالحجون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بت الليلة أقرأ على الجن رفقاء بالحجون.
الحديث دليل على أن على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عالم الإنس والجن، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعددت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليمه للجن في مواضع متعددة، في مكة وفي نخلة، وذلك أنهم يطلبون منه أن يعلمهم شرائع الإسلام فيذهب ويعلمهم. ومن جملة ذلك في مكة في موضعين، في الحجون كهذا الذي دل عليه هذا الحديث، وكانوا رفقاء أي أهل رفق، رفقاء.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل.
هذا الحديث فيه توجيه وإرشاد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتفكروا في مخلوقات الله تبارك وتعالى، ويتفكروا في آياته، الآيات القرآنية والآيات البرهانية والآيات الكونية، فيستفيدون من هذا التفكر قوة إيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى وربوبيته وأسمائه وصفاته وكماله الذي بيّنه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك فالمؤمنون الذين تفكروا يزداد حبهم لله، فيحبون الله فوق محبة كل مخلوق في السماوات والأرض. وأما التفكر في ذات الله وصفاته فإنه لا يجوز، لأنه يجر إلى ما لا يجوز من تشبيه الله بالمخلوق أو تعطيله عن كماله، فلا يجوز التفكر في ذات الله كيف هو وكيف صفته وكيف كذا وكذا، هذا كله لا يجوز. فالتفكر في آلائه هو المشروع، والتفكر في ذاته وأسمائه وصفاته غير مشروع.
هذا السائل يسأل يقول: إذا كان هناك شخص مريض فهل يجوز للإمام أن يرفع يديه ويدعو له بعد أداء الذكر بعد صلاة الجماعة، وبقية الجماعة تتبع الإمام برفع أيديهم والتأمين لدعائه؟
هذه الكيفية وهذه الصفة للمرضى لا أعرف لها أصل عن السلف، لكن الدعوة على العموم للمريض للشفاء يؤجر فاعلها، ولكن لا يصلح أن تكون دعوة جماعية هكذا، وإنما كل واحد يدعو لأخيه. لو دعا له ملايين البشر صحت الدعوة، لكن بصورة جماعية إمام ومأمومين وعقب الفرائض هذه ما أحفظ مشروعيتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح، فتركها واجب. ويدعون كل واحد يدعو لأخيه المسلم إما خصوصا وإما عموما.
هذا سائل من هولندا يقول: ما هي شروط النصيحة؟
النصيحة تختلف باختلاف المنصوح والمنصوح منه، فأولا النصيحة منزلتها رفيعة في الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وفي الجملة معنى الحصر والقصر لأهميتها في شريعة الإسلام. وأما تفاصيلها وكيف تكون فتختلف باختلاف المنصوح، فقد يكون المنصوح من ولاة المسلمين، أو قد يكون المنصوح له ولاية على الناس، فنصيحته تكون سرا ويكون فيها لين حتى يكون الناصح ناجحا عند المنصوح، لأنه ستر عليه ما أراد أن ينصحه بفعله أو من فعله، يعني أراد أن ينصحه ليفعله من المصالح أو يتركه إذا كان من المفاسد. وأما بقية الناس فإن أمكن أن ينصح أخاه سرا أو فردا من أفراد ولو من الكفار سرا فذاك، وإن استدعى الحال أن ينصح المنصوح علانية لأنه قد فتن الناس ببدعته أو ضلاله أو خطئه وأشاعه، فلا حرج أن يبينه باسمه وشخصه. فالمقصود أن أسباب النصيحة وأنواع المنصوحين يختلف باختلاف الناس والأماكن والمراتب والمنازل للناس.
هذا سائل يقول: من هم أهل لا إله إلا الله الصادقون؟
هم الذين علموا معناها، نطقوا بها وعلموا معناها وعملوا بمقتضاها مستوفية أركانها وشروطها وحقوقها وواجباتها.
هذا سائل آخر من هولندا يقول: امرأة طلقها زوجها وبقي معها ابنها، وفي بعض الأحيان يأتي الأب ليذهب به إلى المسجد، مسجد جماعة التبليغ، فهل لها أن تمنعه من أخذه؟
هذا السؤال عرض البارحة وأجبت عليه، وقلت في جوابي أنه لا يجوز لأبيه أن يذهب به إلى جماعة التبليغ لما عندهم من البدع والخرافات ولما لديهم من قلة العلم، لا سيما في باب الاعتقاد، يجهلون كثيرا كما قال شيخنا بن باز رحمه الله، هم جهلة في العقيدة يحتاجون إلى من يعلمهم، والذي جاهل بالعقيدة لا يصلح أن يكون معلما. وإن رآهم الناس عندهم نشاط وعندهم أذكار وعندهم، إلا أن أساس الدعوة وأساس العلم تصحيح الاعتقاد، فلا يجوز لهذا الأب أن يذهب بابنه إليهم، ولكن يذهب به إلى أهل العلم الشرعي الذين في من أوائل علمهم ومقدمات علمهم تصحيح عقيدة التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين، فيربى على هذا الأساس لا على طريقة جماعة التبليغ. ولها الحق المرأة أن تمنع الولد، ولكن تبين له السبب في المنع حتى يكون مقتنعا، وحتى يكون أبوه أيضا مقتنع. ولا شك أن في تلك البلاد من يجهل ما عليه جماعة التبليغ من البدع فيغتر بهم، لأنهم يدعون إلى الإسلام وإلى محاسن الإسلام وفضائل الإسلام وما شكل ذلك، غير أنهم لا يعرفون أسس الإسلام وقواعده.
هذا السائل يقول: رجل دخل إلى المسجد يوم الجمعة فوجد الخطيب يلقي درسا قبل الخطبة، فقال في دعائه: اللهم إنا نسألك بجاه خير البرية. فخرج هذا الرجل من المسجد وصلى الجمعة ظهرا لعدم وجود مسجد آخر قريب، هل فعله هذا صحيح وماذا يتوجب عليه وجزاكم الله خيرا؟
الفعل هكذا مباشرة وبدون تخطيط للموضوع ما يصلح، لكن كان الواجب أن ينصح هذا الإمام ليترك مسألتين. المسألة الأولى: الدرس قبل الجمعة، فإن التحلق قبل صلاة الجمعة غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة، يبين له الحكم. ثانيا: الذي سأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل البدع، لأنه لا يجوز السؤال بجاه أحد، لا النبي ولا من دونه، لا يجوز ذلك. ثالثا: إن وجد مسجد يصلي فيه الجمعة صاحبه صاحب سنة فليذهب، وإن لم يجد إلا هذا المسجد فإذا بذل النصيحة للإمام فإنه لا يترك الجمعة، بل لا بد أن يصلي وراءه، لأن بدعته ليست كفرية، ليس كافرا بهذه البدع، وإنما هو فاسق ضال عن طريق الحق في هذا الموضوع، تبذل له النصيحة ولا يترك صلاة الجمعة والجماعة وراءه.
السؤال الأخير يقول من الجزائر: ما الفرق بين العقيدة والمنهج، وهل يستلزم فساد المنهج فساد العقيدة؟ بارك الله فيكم.
العقيدة والمنهج أمران لا يفترقان، بل هما مجتمعان، فالعقيدة هي الأساس والمنهج تابع لها، فإذا خالف عقيدته بمنهجه انتقص من عقيدته. وإذا رجعت إلى تعريف الإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل يزيد في الطاعة بالطاعة وينقص بالمعصية، عرفت تماما أنه لا فصل بين العقيدة والمنهج العملي.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.